الحمد
لله
لله.
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشر الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، نحمد الله تعالى الذي يسر وسهل هذا اللقاء مع فضيلة شيخنا الشيخ يحيى بن محمد النجمي حفظه الله تعالى، للقاء كلمة بعنوان تأملات في سورة الكهف. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع، فلنرحب بشيخنا فليتفضل، جزاه الله خيرا.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا على جمالي بكم في هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. أيها الأحبة، إن الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب العزيز من أجل أن يتدبره المسلم ويتعظ ما فيه من المواعظ، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإن مما يجب أن يتذكره الإنسان ويتعظ به هذه السورة العظيمة، سورة الكهف، التي من السنن أن نقرأها في كل أسبوع يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين، وفي بعض روايات الحديث أضاء له ما بينه وبين البيت العتيق. والحديث صححه الألباني رحمه الله. فهذه السورة سورة عظيمة لها فضل عظيم، كذلك من فضائلها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ومن فضائلها ما جاء في قصة الصحابي أسيد بن الحضير رضي الله عنه، لما قام في الليل يتلو هذه السورة، قالت: فنزلت علي مثل السحابة حتى جالت خيله وتحركت. ثم أنه أصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة، تلك السكينة نزلت من أجل الذكر. وهذا مما يدل على فضل هذه السورة. وكذلك مما صح عند البخاري موقوفا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بني إسرائيل، أي سورة الإسراء والكهف ومريم، إنهن من العتاق الأول، وهن من تلالي، وهن من تلالي، أي مما حفظته قديما، أو من الصور التي هي لها خاصية عند رضي الله عنه. هذه السورة أيها الإخوة تحدثت عن مواضيع، فقررت أشياء وأصول، ومن ذلك الرد على أهل الكتاب والمشركين الذين عبدوا غير الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في مطلع هذه السورة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فردت على أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يقولون أن عزير ابن الله والمسيح ابن الله، وعلى المشركين الذين يقولون أن الملائكة بنات الله، رد الله عليهم في مطلع هذه الصورة. وكذلك مما جاءت في هذه الصورة تقرير التوحيد لله عز وجل، لأنه أعظم عبادة وأعظم ما يدعى إليه وكذلك مما قررت هذه الصورة أهمية العلم، وأن العلم صاحبه مرفوع في الدنيا وفي الآخرة. ومن الموضوعات التي تطرقت إليها هذه الصورة التحذير من الفتن، وخصوصا من فتن الدنيا وفتنة الدين. هذه الصورة أيها الإخوة لها سبب نزول، وقد جاء أن كفار قريش قالوا نذهب إلى اليهود لعلهم يأتون بشيء يعجز عن إجابته محمد، لأنهم لم يجدوا ما يعجزونه من الأسئلة. فذهبوا إلى اليهود وقالوا سألوه عن ثلاث، إن أجابكم عليها فهو نبي، وإن لم يجبكم عليها فهو مدعي ليس بنبي. فسألوه عن الروح، وسألوه عن ذي القرنين، وسألوه عن أصحاب الكهف. فأجابهم الله عز وجل على ذلك، لكن تأخر وحي الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال سأجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، ولذلك عاتبه الله عز وجل فقال ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت الآن. وكانت هذه السؤالات تعجيزية، لكن الله عز وجل أجاب عليها تبكيتا لهم وردا عليهم، وزادهم أيضا من العلم الذي لا يعلموه مما علمه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فذكر قصة موسى والخضر الذي يجهلها اليهود، والذي فيها رد على اليهود أيضا، حيث أن الله جل وعلا كأنه يقول إذا كان نبيكم موسى لا يعلم كل شيء فقد جهل بعض العلم. حيث أنه خطب بني إسرائيل، فأعجبوا ببلاغته وفصاحته وعلمه، فقالوا هل هناك أعلم منك؟ فقال لا. فعاتب الله عليه أنه لم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إليه أن عبدي الخضر هو أعلم منك. فقال يا رب أين أجده؟ قال بمجمع البحرين. قال: ما علامة ذلك؟ قال: خذ حوتا في مكتل، فمتى فقدته ستجده. والقصة في كتاب الله جل وعلا في هذه الصورة موجودة مبثوثة. ففي هذا رد على اليهود الذين أرادوا تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم بسؤالاتهم، فأجابهم الله ثم رد عليهم بقصة موسى مع الخضر، وأنه موسى جهل بعض العلم الذي هو عند الخضر، فليس كل أحد يعلم كل شيء. فيؤخذ من هذا أن الله جل وعلا رد على هؤلاء اليهود بذكر قصة موسى مع الخضر، ولذلك دلالة على أن موسى عليه السلام فاته من العلم. فإذا كنتم ترون أن الذي يفوته شيء من العلم ليس بنبي، فمعنى ذلك من لازم كلامكم أن موسى ليس بنبي لأنه فاته من العلم، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ليس كل نبي يعلم ما غاب من سالف الأحوال والقصص التي كانت في الأمم السابقة. هذه السورة أيها الأحبة لها معان عظيمة ولها ارتباط بالفتن، حيث أن الله جل وعلا ذكر فيها الفتن الأربع المملكات. الفتنة الأولى فتنة الدين، فذكرها وذكر علاجها في قصة الشباب الذين والفتية الذين خرجوا من قريتهم خوفا على دينهم. والفتنة الثانية فتنة المال والولد، كما قال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وكذلك في ذكر صاحب الجنتين، ففيها إشارة إلى فتنة المال والولد، وأنه من أعظم ما يسبب الطغيان لصاحبه. وكذلك من الفتن التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الصورة فتنة العلم، فتنة طغيان العلم، وذلك في قصة موسى والخضر. فللعلم طغيان، كما أن للمال طغيان وللسلطة طغيان، وطغيان العلم مفسدة للدنيا والدين. طغيان العلم مفسدة للدنيا والدين، وعلامة طغيان العلم أن صاحبه لا يرى من حوله من العلماء شيئا فينتقصهم ويزدريهم ويرى أنه أفضل منهم، وهكذا يحصل بين طلاب العلم هذا الطغيان، وهو من أعظم مهلكات ومفسدات العلم. وسيأتينا إن شاء الله علاج هذه الفتنة وغيرها من الفتن التي ذكرت في هذا في هذه الصورة. كذلك من الفتن التي ذكرها الله جل وعلا فتنة السلطة، وأنها ربما أوصلت صاحبها إلى الطغيان العظيم والفساد والظلم والبغي والاعتداء على أموال الناس ودمائهم وأعراضهم أيضا، وذلك في قصة ذو القرنين. فالله جل وعلا ذكر هذه الفتن وذكر علاجها وأسباب النجاة منها. فأما فتنة الدين فأعظم أسباب النجاة منها الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة كما قال الله جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، ما قال واحد، كلهم قالوا، لأنهم على قلب واحد وعلى دين واحد وهم متآخين. وهكذا من أراد النجاة في دينه من فتن الدين عليه أن يصحب الصالحين وطلبة العلم الناصحين، فبهذا يفوز فوزا عظيما ويسلم له دينه. فصحبة الصالحين مهمة إذا ما أردت النجاة من فتنة دينك يا عبد الله. كذلك من أسباب النجاة من فتنة الدين، وهي أعظم فتنة، البعد عن أهل الشر، كما أن أهل الكهف خرجوا من بلدهم خوفا على دينهم، فآواهم الله عز وجل إلى الكهف فعصمهم وحفظ لهم دينهم جل وعلا. كذلك من أسباب فتنة الدين الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي من أعظم أسباب الثبات على الدين. والدعوة إلى الله يدخل فيها المواعظ، فالمواعظ هي السياط القلب كما قال السلف، سياط القلب أي التي توقظ القلب وتحييه بالإيمان وتذكره بما قال الله جل وعلا وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. والفتنة الثانية فتنة الدنيا والمال، والنجاة منها بمعرفة حقيقتها، حقيقة الدنيا، وأنها دار زوال لا دار قرار، وأنها لا تدوم على حال. ومن أسباب النجاة من فتنة الدنيا تذكر الآخرة كما قال الله جل وعلا عن ذي القرنين: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فهذا فيه تذكر للآخر. وكذلك من أسباب النجاة من فتنة الدنيا اللجوء إلى الله، قال الله عز وجل في أصحاب الجنتين، قال الله جل وعلا: لكن هو الله ربي ولا أشرك به ولا أشرك بربي أحدا. وقال: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا. فهذا مما يدل على أن التضرع إلى الله واللجوء إليه من أعظم أسباب النجاة من فتنة المال والولد، ومن أعظم أسباب النجاة من فتن الدنيا كلها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قوله تعالى المال أي من أي نوع، سواء كان من العروض أو النقود أو الآدميين أو البهائم. والبنون زينة الحياة الدنيا، ولا ينفع الإنسان في الآخرة إلا ما قدم منها. وذكر البنين دون البنات، لأنه جرت العادة أنهم لا يفتخرون إلا بالبنين. والبنات في الجاهلية كانوا مهينات بأعظم المهانة، كما قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي صار وجهه مسودا وقلبه ممتلئا غيظا. يتوارى من القوم، يعني يختلف منهم من سوء ما بشر به، ثم يقدر في نفسه أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب. وفي قوله زينة الحياة الدنيا، أي أن الإنسان يتجمل به، يعني يتجمل أن عنده أولادا. قدر نفسك أنك صاحب قرى، يعني أنك مضياف وعندك شباب 10 يستقبلون الضيوف. قدر نفسك أنك صاحب قرى، يعني صاحب ضيوف أو صاحب يعني مكان يقضي الضيوف، يعني أنك مضياف وعندك شباب 10 يستقبلون الضيوف. تجد أن هذا في غاية ما يكون من السرور، يعني يكون عندك أولاد يستقبلون هؤلاء الضيوف. هذه من الزينة. إلى أن قال رحمه الله: فالآية واضحة أنها يوم القيامة، وأنك ترى الجبال تحسبها فلا حسبان في الآخرة. فهذا غلط أيضا، لأنه إذا كان الله أثبت هذا فيجب أن نؤمن به. نعم، قال: وترى الأرض بارزة، أي ظاهرة، لأنها تكون قاعا صفصفا، وهي الآن ليست بارزة لأنها مكورة. فالشاهد من هذا أن الدنيا زائلة لا محالة، وأن فتنها تصد عن عبادة الله جل وعلا وطاعته. ومن الفتن فتنة العلم، وأعظم سبب للنجاة من هذه الفتنة الإخلاص لله عز وجل وتوحيد القصد له سبحانه. ومن أسباب النجاة من الفتن من فتنة العلم وطغيانه التواضع، التواضع، فيتواضع للخلق ويكون قريبا منهم. كذلك من أسباب النجاة من فتنة العلم أن الإنسان يصبر عليه، يصبر على طلبه ويصبر على بذله ويصبر على الأذى الذي يلحقه عندما يدعو إلى الله عز وجل بهذا العلم. كذلك من أسباب النجاة من فتنة السلطان أو السلطة الإخلاص لله وتذكر الآخرة وأنه سيلقى الله عز وجل فيحاسبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر أولهم إمام عادل، أي إمام يخاف الله فيعدل في رعيته، ولو شاء لحمله ملكه وسلطانه على الظلم لكنه يخاف الله. فنجاه الله بخوفه منه. أيها الإخوة، إن لهذه السورة علاقة من النجاة من فتنة الدجال. وكما سمعنا في بداية اللقاء أن من فضائلها أنه من حفظ أول عشر منها من الدجال، أول عشر من هذه الصورة عصم من الدجال. قال أهل العلم: والحكمة في ذلك أن الدجال يأتي بهذه الفتن كلها، يأتي بفتنة الدين ويأتي بفتنة الدنيا وما فيها من الأموال والأولاد، ويأتي بفتنة العلم، ويأتي بفتنة السلطة. أما فتنة الدين فإنه يفتن الناس في دينهم، فأولا يدعي أنه نبي، ثم بعد ذلك يدعي أنه رب العالمين فيدعوهم إلى عبادته. والله جل وعلا قد جعل له قدرة حيث أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت. وهذا من أعظم الفتنة في الدين. ولذلك أغلب من يتبعه النساء والصبيان لما عندهم من الفتن، فيقتر بها هؤلاء عياذا بالله. والدجال أيضا يفتن عنده فتن دنيوية، وهو يفتن بماله، فيفتن في المال والولد، لأنه عنده من القدرة أنه تتبعه كنوز الأرض مثل يعاسيب النحل. هؤلاء إذا لم يؤمنوا به وأنه هو ربهم، فأنه تسلب منهم كنوزهم وتموت مواشيهم وتتلف مزارعهم مزارعهم، كل ذلك فتنة لهؤلاء. ومعه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. ومن فتن الدجال الذي يفتن بها من فتنة العلم الذي عنده أن الله جل وعلا أعطاه من القدرة، حيث أنه يقسم الرجل نصفين حتى يمشي بين نصفيه ثم يدعوه فيقوم، فيرون أنه عنده قدرة وعلم يحيي الموتى، حتى أن الرجل يأتي إليه ويقول لا أؤمن بك حتى تبعث لي أبي وتحييه فيحييه. وهذا من أعظم الفتن. كذلك فتنة السلطان، فإنها اجتمعت للدجال، فإنه لا يبقى بلد إلا دخله، لا يبقى بلد في هذه الأرض إلا دخله، إلا مكة والمدينة كما قال عليه الصلاة والسلام عليها: حرس من الملائكة لا يدخلها، لا يدخلها، كلما جاء من باب طردوه عنها. ويمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كقدر جمعة كأسبوع، وبقية الأيام مثل أيامنا. وفتنته عظيمة، ولذلك نحن نقرأ هذه السورة في كل جمعة حتى نتذكر هذه الفتنة وغيرها من الفتن، أن الإنسان معرض لهذه الفتن، وأن الذي ينجيه هو الله عز وجل والاعتصام به والاعتصام بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم والتواضع لله عز وجل وعدم الكبر، لأنه من أعظم أسباب فساد الدنيا والدين وفساد العلم والعمل. أيها الأحبة، عندما نقرأ هذه السورة في يوم الجمعة علينا أن نتدبر هذه الآيات ونتعظ بمواعظها لكي ننجو مما في هذه الدنيا فتن، وأعظم الفتن فتنة الدجال الذي جمع شرور الفتن كلها. وشرورها كما أسلفنا وأعظم مقومات الفتن هي هذه الأربع: فتنة الدين، وفتنة الدنيا هذه منها فتنة المال والولد، وفتنة العلم فتنة السلطان. ونستفيد من هذه السورة أيضا أن التمسك بالدين وملازمة الصالحين من العلماء الربانيين وطلاب العلم أنه من أعظم أسباب النجاة من الفتن. وكذلك أن البعد عن أهل الفسق والمعاصي والغواية في الدين وهجرانهم وهجران مساكنتهم هو من أسباب النجاة من الفتن. وفي قصة أصحاب الكهف، وأن الله جل وعلا حفظهم في الكهف فلم يصل إليهم أحد، 300 سنين وازدادوا 9. حفظ عليهم أجسامهم من التلف، وحفظ عليهم دينهم من الذهاب، هذا فيه دلالة على أن الله جل وعلا هو الذي يحفظ أولياءه وينصرهم جل وعلا، وأن هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله جل وعلا سيحييها مثل ما أحيا أصحاب الكهف. قد لبثوا 300 سنين وازدادوا 9، فالله جل وعلا سيحيي هذه الأمة ويوقظها من نومها كما أيقظ أهل الكهف، لأن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، ونبيها صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وهو خير الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمة مهما طال نومها وضعفت فإنه لا بد لها من يوم تصحو فيه وتستيقظ وتصح فيه فتقوى وتنتصر على أعدائها. فأمة الإسلام تمرض لكن لا تموت، والعاقبة للمتقين. ونستفيد من هذه السورة أيضا أن الصبر والتواضع في العلم هو سبب عظيم في تحصيله والوصول إليه، وأن الإنسان مهما علم فإنه لا يمكن أن يحوي العلم كله، بل ربما جهل أكثر العلم فالواجب على طالب العلم أن يتواضع ولا يدعي كمال العلم، والواجب على طالب العلم أن يصبر على تعلم وحبس نفسه على العلم وحبس نفسه على الجلوس مع العلماء وحبس نفسه على مذاكرة العلم مع الأقران، وكذلك الصبر على الدعوة إلى هذا العلم. فتجد أن بعضهم يصبر على لكن لا يصبر على بذله، والعلم إن لم ينشر ويزكى فإنه يموت. وكذلك يصبر على الدعوة ما يلحقه من الدعوة إلى هذا العلم مما يصيبه من أذى الجاهلين وانتقاص المنتقصين وأذية أهل البدع والمبطلين، فيصبر ويجعل عرضه لله عز وجل، ولا ينتقم لنفسه ولا ينتصر لنفسه، وإنما ينتصر لله ولرسوله ولسنته. درجة المتقين الأبرار ويفوز فوزا عظيما لأن العلم من أعظم أسباب النجاة من النار، والفوز بالجنان كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم ممن يسهل له ويسر له طريقا إلى الجنة. وقد ختم الله جل وعلا هذه السورة بآية عظيمة في وهو قوله تعالى: قل إنما أنا بشر لكم يوحى إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلب هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إذا ما أطلع الله جل وعلا عليه أنه بشر يعلم شيئا الله جل وعلا، وأنه بشر يخطئ ويصيب وكلا، والأرض والقبور وأصحابها أعوها جل وعلا خاكة. ذكر الله جل وعلا في نهاية هذه الآية صلوات أعمال، وهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يكون العمل صالحا وإخلاص هذا العمل لله جل وعلا. فلا ينفعك يا عبد الله دينك ولا دنياك ولا علمك ولا سلطانك إن لم يكن هذا الذي أعطاك الله جل وعلا لله عز وجل مخلصا له فيه ومتبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومتأسيا به عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الفوائد من هذه السورة، وغيرها كثير لكن لا يتسع المقام لذكرها، فعلينا إذا قرأنا هذه السورة أن نتأملها جيدا وأن نعلم أنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتها في كل جمعة لحكمة عظيمة، وهو أن نتدبرها فنرى ما أخبر الله جل وعلا فيها من الفتن، وما أخبر من أسباب النجاة منها. جعلني الله وإياكم ممن يتدبر كتابه ويستنير بنوره ويتعظ بآياته ومواعظه، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعلنا من حفظته ومن التالين له في الليل والنهار، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشر الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. نحمد الله تعالى الذي يسر وسهل هذا اللقاء مع فضيلة شيخنا الشيخ يحيى بن محمد النجمي حفظه الله تعالى، للقاء كلمة بعنوان تأملات في سورة الكهف. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع، فلنرحب بشيخنا فليتفضل، جزاه الله خيرا.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي جمعني بكم في هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. أيها الأحبة، إن الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب العزيز من أجل أن يتدبره المسلم ويتعلم ما فيه من المواعظ، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإن مما يجب أن يتذكره الإنسان ويتعظ به هذه السورة العظيمة، سورة الكهف، التي من السنن أن نقرأها في كل أسبوع يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين، وفي بعض روايات الحديث أضاء له ما بينه وبين البيت العتيق. والحديث صححه الألباني رحمه الله. وهذه السورة سورة عظيمة، لها فضل عظيم. كذلك من فضائلها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ومن فضائلها ما جاء في قصة الصحابي أسيد بن حضير رضي الله عنه، لما قام في الليل يتلو هذه السورة، قالت: فنزلت علي مثل السحابة حتى جالت خيله وتحركت. ثم أنه أصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة، تلك السكينة نزلت من أجل الذكر. وهذا مما يدل على فضل هذه السورة. وكذلك مما صح عند البخاري موقوفا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بني إسرائيل، أي سورة الإسراء والكهف ومريم، إنهن من العتاق الأول، وهن من تلالي، وهن من تلالي، أي مما حفظته قديما، أو من الصور التي هي لها خاصية عند رضي الله عنه. هذه السورة أيها الإخوة تحدثت عن مواضيع، وقررت أشياء وأصول، ومن ذلك الرد على أهل الكتاب والمشركين الذين عبدوا غير الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في مطلع هذه السورة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فردت على أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يقولون أن عزير ابن الله والمسيح ابن الله وعلى المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله رد الله عليهم في مطلع هذه الصورة وكذلك مما جاءت في هذه الصورة تقرير التوحيد لله عز وجل لأنه أعظم عبادة وأعظم ما يدعى إليه وكذلك مما قررت هذه الصورة أهمية العلم وأن العلم صاحبه مرفوع في الدنيا وفي الآخرة ومن الموضوعات التي تطرقت إليها هذه الصورة التحذير من الفتن وخصوصا من فتن الدنيا وفتنة الدين هذه الصورة أيها الإخوة لها سبب نزول فقد جاء أن كفار قريش قالوا نذهب إلى اليهود لعلهم يأتون بشيء يعجز عن إجابته محمد لأنهم لم يجدوا ما يعجزونه من الأسئلة فذهبوا إلى اليهود فقالوا سألوه عن ثلاث إن أجابكم عليها فهو نبي وإن لم يجبكم عليها فهو مدعي ليس بنبي فسألوه عن الروح وسألوه عن ذي القرنين وسألوه عن أصحاب الكهف فأجابهم الله عز وجل على ذلك لكن تأخر وحي الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام لأنه قال سأجيبكم غدا ولم يقل إن شاء الله ولذلك عاتبه الله عز وجل فقال ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت الآن وكانت هذه السؤالات سؤالات تعجيزية لكن الله عز وجل أجاب عليها تبكيتا لهم وردا عليهم وزادهم أيضا من العلم الذي لا يعلموه مما علمه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فذكر قصة موسى والخضر الذي يجهلها اليهود والذي فيها رد على اليهود أيضا حيث أن الله جل وعلا كأنه يقول إذا كان نبيكم موسى لا يعلم كل شيء فقد جهل بعض العلم حيث أنه خطب بني إسرائيل فأعجبوا ببلاغته وفصاحته وعلمه فقالوا هل هناك أعلم منك فقال لا فعاتب الله عليه أنه لم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إليه أن عبدي الخضر هو أعلم منك، فقال يا رب أين أجده؟ قال بمجمع البحرين. قال ما علامة ذلك؟ قال خذ حوتا في مكتل، فمتى فقدته ستجده. والقصة في كتاب الله جل وعلا في هذه الصورة موجودة مبثوثة. ففي هذا رد على اليهود الذين أرادوا تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم بسؤالاتهم، فأجابهم الله ثم رد عليهم بقصة موسى مع الخضر، وأنه موسى جهل بعض العلم الذي هو عند الخضر، فليس كل أحد يعلم كل شيء. فيؤخذ من هذا أن الله جل وعلا رد على هؤلاء اليهود بذكر قصة موسى مع الخضر، ولذلك دلالة على أن موسى عليه السلام فاته من العلم. فإذا كنتم ترون أن الذي يفوته شيء من العلم ليس بنبي، فمعنى ذلك من لازم كلامكم أن موسى ليس بنبي لأنه فاته من العلم، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ليس كل نبي يعلم ما غاب من سالف الأحوال والقصص التي كانت في الأمم السابقة. هذه السورة أيها الأحبة لها معان عظيمة ولها ارتباط بالفتن، حيث أن الله جل وعلا ذكر فيها الفتن الأربع المملكات. الفتنة الأولى فتنة الدين، وذكرها وذكر علاجها في قصة الشباب الذين والفتية الذين خرجوا من قريتهم خوفا على دينهم. والفتنة الثانية فتنة المال والولد، كما قال الله جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وكذلك في ذكر صاحب الجنتين، ففيها إشارة إلى فتنة المال والولد، وأنه من أعظم ما يسبب الطغيان لصاحبه. وكذلك من الفتن التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الصورة فتنة العلم، فتنة طغيان العلم، وذلك في قصة موسى والخضر. فللعلم طغيان، كما أن للمال طغيان وللسلطة طغيان، وطغيان العلم مفسدة للدنيا والدين. طغيان العلم مفسدة للدنيا والدين، وعلامة طغيان العلم أن صاحبه لا يرى من حوله من العلماء شيئا فينتقصهم ويزدريهم ويرى أنه أفضل منهم، وهكذا يحصل بين طلاب العلم هذا الطغيان، وهو من أعظم مهلكات ومفسدات العلم. وسيأتينا إن شاء الله علاج هذه الفتنة وغيرها من الفتن التي ذكرت في هذا في هذه الصورة. كذلك من الفتن التي ذكرها الله جل وعلا فتنة السلطة، وأنها ربما أوصلت صاحبها إلى الطغيان العظيم والفساد والظلم والبغي والاعتداء على أموال الناس ودمائهم وأعراضهم أيضا، وذلك في قصة ذو القرنين. فالله جل وعلا ذكر هذه الفتن وذكر علاجها وأسباب النجاة منها. فأما فتنة الدين فأعظم أسباب النجاة منها الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة كما قال الله جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، ما قال واحد، كلهم قالوا، لأنهم على قلب واحد وعلى دين واحد وهم متآخين. وهكذا من أراد النجاة في دينه من فتن الدين عليه أن يصحب الصالحين وطلبة العلم الناصحين، فبهذا يفوز فوزا عظيما ويسلم له دينه. فصحبة الصالحين مهمة إذا ما أردت النجاة من فتنة دينك يا عبد الله. كذلك من أسباب النجاة من فتنة الدين، وهي أعظم فتنة، البعد عن أهل الشر، كما أن أهل الكهف خرجوا من بلدهم خوفا على دينهم، فآواهم الله عز وجل إلى الكهف فعصمهم وحفظ لهم دينهم جل وعلا. كذلك من أسباب فتنة الدين الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي من أعظم أسباب الثبات على الدين. والدعوة إلى الله يدخل فيها المواعظ، فالمواعظ هي صياط القلب كما قال السلف، صياط القلب أي التي توقظ القلب وتحييه بالإيمان وتذكره بما قال الله جل وعلا وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. والفتنة الثانية فتنة الدنيا والمال، والنجاة منها بمعرفة حقيقتها، حقيقة الدنيا، وأنها دار زوال لا دار قرار، وأنها لا تدوم على حال. ومن أسباب النجاة من فتنة الدنيا تذكر الآخرة، كما قال الله جل وعلا عن ذي القرنين، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فهذا فيه تذكر للآخر. وكذلك من أسباب النجاة من فتنة الدنيا اللجوء إلى الله، قال الله عز وجل في أصحاب الجنتين، قال الله جل وعلا لكن هو الله ربي ولا أشرك به ولا أشرك بربي أحدا، وقال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا. فهذا مما يدل على أن التضرع إلى الله واللجوء إليه من أعظم أسباب النجاة من فتنة المال والولد، ومن أعظم أسباب النجاة من فتن الدنيا كلها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله قوله تعالى المال أي من أي نوع، سواء كان من العروض أو النقود أو الآدميين أو البهائم، والبنون زينة الحياة الدنيا، ولا ينفع الإنسان في الآخرة إلا ما قدم منها، وذكر البنين دون البنات، لأنه جرت العادة أنهم لا يفتخرون إلا بالبنين، والبنات في الجاهلية كانوا مهينات بأعظم المهانة، كما قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي صار وجهه مسودا وقلبه ممتلئا غيظا، يتوارى من القوم يعني يختلف منهم من سوء ما بشر به، ثم يقدر في نفسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وفي قوله زينة الحياة الدنيا أي أن الإنسان يتجمل به، يعني يتجمل أن عنده أولادا. قدر نفسك أنك صاحب قرى، يعني أنك مضياف وعندك شباب عشرة يستقبلون الضيوف. قدر نفسك أنك صاحب قرى، يعني صاحب ضيوف أو صاحب يعني مكان يقضي الضيوف، يعني أنك مضياف وعندك شباب عشرة يستقبلون الضيوف، تجد أن هذا في غاية ما يكون من السرور، يعني يكون عندك أولاد يستقبلون هؤلاء الضيوف، هذه من الزينة. إلى أن قال رحمه الله فالآية واضحة أنها يوم القيامة، وأنك ترى الجبال تحسبها فلا حسبان في الآخرة، فهذا غلط أيضا، لأنه إذا كان الله أثبت هذا فيجب أن نؤمن به. نعم، قال وترى الأرض بارزة أي ظاهرة، لأنها تكون قاعا صفصفا، وهي الآن ليست بارزة لأنها مكورة. فالشاهد من هذا أن الدنيا زائلة لا محالة، وأن فتنها تصد عن عبادة الله جل وعلا وطاعته. ومن الفتن فتنة العلم، وأعظم سبب للنجاة من هذه الفتنة الإخلاص لله عز وجل وتوحيد القصد له سبحانه. ومن أسباب النجاة من الفتن من فتنة العلم وطغيانه التواضع، التواضع فيتواضع للخلق ويكون قريبا منهم. كذلك من أسباب النجاة من فتنة العلم أن الإنسان يصبر عليه، يصبر على طلبه ويصبر على بذله ويصبر على الأذى الذي يلحقه عندما يدعو إلى الله عز وجل بهذا العلم. كذلك من أسباب النجاة من فتنة السلطان أو السلطة الإخلاص لله وتذكر الآخرة وأنه سيلقى الله عز وجل فيحاسبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر أولهم إمام عادل، أي إمام يخاف الله فيعدل في رعيته، ولو شاء لحمله ملكه وسلطانه على الظلم، لكنه يخاف الله. فنجاه الله بخوفه منه. أيها الإخوة، إن لهذه السورة علاقة من النجاة من فتنة الدجال. وكما سمعنا في بداية اللقاء أن من فضائلها أنه من حفظ أول عشر منها من الدجال، أول عشر من هذه السورة عصم من الدجال. قال أهل العلم: والحكمة في ذلك أن الدجال يأتي بهذه الفتن كلها، يأتي بفتنة الدين ويأتي بفتنة الدنيا وما فيها من الأموال والأولاد، ويأتي بفتنة العلم ويأتي بفتنة السلطة. أما فتنة الدين فإنه يفتن الناس في دينهم، فأولا يدعي أنه نبي، ثم بعد ذلك يدعي أنه رب العالمين فيدعوهم إلى عبادته. والله جل وعلا قد جعل له قدرة حيث أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت. وهذا من أعظم الفتنة في الدين، ولذلك أغلب من يتبعه النساء والصبيان لما عندهم من الفتن، فيقتروا بها هؤلاء عياذا بالله. والدجال أيضا يفتن عنده فتن دنيوية، وهو يفتن بماله، فيفتن في المال والولد، لأنه عنده من القدرة أنه تتبعه كنوز الأرض مثل يعاسيب النحل. هؤلاء إذا لم يؤمنوا به وأنه هو ربهم فأنه تسلب منهم كنوزهم وتموت مواشيهم وتتلف مزارعهم، كل ذلك فتنة لهؤلاء، ومعه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. ومن فتن الدجال الذي يفتن بها من فتنة العلم الذي عنده أن الله جل وعلا أعطاه من القدرة حيث أنه يقسم الرجل نصفين حتى يمشي بين نصفيه ثم يدعوه فيقوم، فيرون أنه عنده قدرة وعلم يحيي الموتى حتى أن الرجل يأتي إليه ويقول لا أؤمن بك حتى تبعث لي أبي وتحييه فيحييه. وهذا من أعظم الفتن. كذلك فتنة السلطان، فإنها اجتمعت للدجال، فإنه لا يبقى بلد إلا دخله، لا يبقى بلد في هذه الأرض إلا دخله، إلا مكة والمدينة كما قاله الصلاة والسلام عليها: حرس من الملائكة لا يدخلها، لا يدخلها، كلما جاء من باب طردوه عنها. ويمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كقدر جمعة كأسبوع، وبقية الأيام مثل أيامنا. وفتنته عظيمة، ولذلك نحن نقرأ هذه السورة في كل جمعة حتى نتذكر هذه الفتنة وغيرها من الفتن، أن الإنسان معرض لهذه الفتن، وأن الذي ينجيه هو الله عز وجل والاعتصام به والاعتصام بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب العلم والتواضع لله عز وجل وعدم الكبر، لأنه من أعظم أسباب فساد الدنيا والدين وفساد العلم والعمل. أيها الأحبة، عندما نقرأ هذه السورة في يوم الجمعة علينا أن نتدبر هذه الآيات ونتعظ بمواعظها لكي ننجو مما في هذه الدنيا فتن، وأعظم الفتن فتنة الدجال الذي جمع شرور الفتن كلها. وشرورها كما أسلفنا، وأعظم مقومات الفتن هي هذه الأربع: فتنة الدين، وفتنة الدنيا اللي منها فتنة المال والولد، وفتنة العلم فتنة السلطان. ونستفيد من هذه السورة أيضا أن التمسك بالدين وملازمة الصالحين من العلماء الربانيين وطلاب العلم أنه من أعظم أسباب النجاة من الفتن. وكذلك أن البعد عن أهل الفسق والمعاصي والغواية في الدين وهجرانهم وهجران مساكنتهم هو من أسباب النجاة من الفتن. وفي قصة أصحاب الكهف وأن الله جل وعلا حفظهم في الكهف فلم يصل إليهم أحد 300 سنين وازدادوا 9، حفظ عليهم أجسامهم من التلف، وحفظ عليهم دينهم من الذهاب، هذا فيه دلالة على أن الله جل وعلا هو الذي يحفظ أولياءه وينصرهم جل وعلا، وأن هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله جل وعلا سيحييها مثل ما أحيا أصحاب الكهف، قد لبثوا 300 سنين وازدادوا 9، فالله جل وعلا سيحيي هذه الأمة ويوقظها من نومها كما أيقظ أهل الكهف، لأن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، ونبيها صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وهو خير الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمة مهما طال نومها وضعفت فإنه لا بد لها من يوم تصحو فيه وتستيقظ وتصح فيه فتقوى وتنتصر على أعدائها. فأمة الإسلام تمرض لكن لا تموت، والعاقبة للمتقين. ونستفيد من هذه الصورة أيضا أن الصبر والتواضع في العلم هو سبب عظيم في تحصيله والوصول إليه، وأن الإنسان مهما علم فإنه لا يمكن أن يحوي العلم كله، بل ربما جهل أكثر العلم، فالواجب على طالب العلم أن يتواضع ولا يدعي كمال العلم، والواجب على طالب العلم أن يصبر على تعلم وحبس نفسه على العلم وحبس نفسه على الجلوس مع العلماء وحبس نفسه على مذاكرة العلم مع الأقران، وكذلك الصبر على الدعوة إلى هذا العلم. فتجد أن بعضهم يصبر على العلم لكن لا يصبر على بذله، والعلم إن لم ينشر ويزكى فإنه يموت. وكذلك يصبر على الدعوة ما يلحقه من الدعوة إلى هذا العلم مما يصيبه من أذى الجاهلين وانتقاص المنتقصين وأذية أهل البدع والمبطلين، فيصبر ويجعل عرضه لله عز وجل ولا ينتقم لنفسه ولا ينتصر لنفسه وإنما ينتصر لله ولرسوله ولسنته. قال درجة المتقين الأبرار ويفوز فوزا عظيما لأن العلم من أعظم أسباب النجاة من النار، والفوز بالجنان كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم ممن يسهل له ويسر له طريقا إلى الجنة. وقد ختم الله جل وعلا هذه السورة بآية عظيمة في وهو قوله تعالى: قل إنما أنا بشر لكم يوحى إنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلب هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إذا ما أطلع الله جل وعلا عليه أنه بشر يعلم شيئا إلا الله جل وعلا، وأنه بشر يخطئ ويصيب وكذا. والأرض والقبور وأصحابها أعوها جل وعلا خاكة. ذكر الله جل وعلا في نهاية هذه الآية صلى الله عليه وسلم، وهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يكون العمل صالحا وإخلاص هذا العمل لله جل وعلا. فلا ينفعك يا عبد الله دينك ولا دنياك ولا علمك ولا سلطانك إن لم يكن هذا الذي أعطاك الله جل وعلا لله عز وجل مخلصا له فيه ومتبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومتأسيا به عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الفوائد من هذه السورة، وغيرها كثير لكن لا يتسع المقام لذكرها. فعلينا إذا قرأنا هذه السورة أن نتأملها جيدا، وأن نعلم أنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتها في كل جمعة لحكمة عظيمة، وهو أن نتدبرها فنرى ما أخبر الله جل وعلا فيها من الفتن، وما أخبر من أسباب النجاة منها. جعلني الله وإياكم ممن يتدبر كتابه ويستنير بنوره ويتعظ بآياته ومواعظه. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعلنا من حفظته ومن التالين له في الليل والنهار، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.